تبتسم الحياة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى الشرع ومنهاج. مرحبا بضيف حلقات البرنامج الشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي، أهلا بكم.
أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام.
إذن أهلا بضيف حلقاتنا، أهلا بكم. عنوان لقائنا كما في الإعلان الذي سبق: الفطرة. بدون مقدمات، هذه الفطرة تقودنا إلى تأمل حال الناس اليوم، ويظهر للعيان حديثه عليه الصلاة والسلام، قوله عليه الصلاة والسلام: ما من مولود إلا ولد على الفطرة. ترى هل لكم أن تبينوا عن فطرة الله التي فطر الناس عليها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ما يتعلق بالفطرة، نقول إن الفطرة من جهة الأصل المراد بذلك هي الخلقة التي خلق الله عز وجل الإنسان عليها، وهذه الخلقة سواء كانت الخلقة الظاهرة أو كانت الخلقة الباطنة مما يتعلق بالمعاني وكذلك أيضا العقل وميل القلب ورغباته. والله سبحانه وتعالى قد خلق الخلق على خلقة معينة وعلى فطرة، وهذه الفطرة هي التي خاطب الله سبحانه وتعالى بها البشرية بالنصوص الشرعية. فطرة الله عز وجل التي فطر الناس عليها، كما في قول الله سبحانه وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فطرة الله يعني الميل إلى الاعتراف والإقرار بكل ما يدل الله عز وجل إليه الناس من المعاني وكذلك أيضا الأحكام الحسنة. الله سبحانه وتعالى خلق الخليقة وجعل لهم ميولا ورغبات، وهذه الميول والرغبات يفسدونه هم برغباتهم، لا تفسد بذاتها من جهة تركيبها، وإنما يفسد بعضهم بعضا، أو تجتاحهم ما يتعلق بالشياطين، أو ما يتعلق أيضا بنفسهم الأمارة بالسوء، وكذلك أيضا ما يتعلق أيضا بإخوانهم الذين غووا قبلهم، فإنهم يفسدون من جاء بعدهم. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان على خلقة سوية صحيحة، يحب أمور الخير ويكره أمور الشر، إلا أن يطرأ عليه تبديل. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيحين وغيرهما، قال: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يعني يطرأ عليه الانحراف، سواء كان الانحراف العقدي أو ما يتعلق الانحراف الأخلاقي. لهذا تجد الطفل أو الصبي الصغير لا يعرف الكذب، وإنما إذا سئل سؤالا أجاب كما رأى وكما سمع من غير زيادة أو نقصان. وإذا امتدت به الأيام والأشهر ورأى الكذب من والديه ومن حوله انحرف في هذا الباب، وهذا أمر معلوم وموجود في الفطر. لهذا الشريعة قد حرصت على الحفاظ على الفطرة من غير أن يقع فيها انحراف. الفطرة متعلقة بكل شيء جاءت به الشرائع، بكل شيء في صالح الإنسان. من أعظم هذه الأمور وأعظمها على الإطلاق ما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى. الإنسان مفطور على الإيمان بوجود الخالق جل وعلا، ووجود الخالق سبحانه وتعالى من جهة أسمائه وصفاته يعرف الإنسان بفطرته بعضها ويجهل بعضها، لأن بعضها يحتاج إلى نص من الوحي. الإنسان بطبيعته يقر بأنه مخلوق ومدبر ومصير، ولهذا تجد أنه يخاف ويرجو ويحب، وكأنه متعلق بشخص مفقود بالنسبة له، فيلتجئ إلى غيره ويسأل غيره. ولهذا تجد أن جل أهل الأرض أنهم يتوجهون إلى مؤثر، وهذا المؤثر سواء سموه مخلوق خالقا أو سموه مؤثرا على اختلاف العبارات، حتى منهم من يتعلق مثلا بالنجوم والكواكب والأبراج، ولو كان ملحدا. جانب الضعف في الإنسان وجانب القوة في ذات في غير الإنسان، هذا تؤمن به الفطرة البشرية. من الذي يدل المخلوق على الخالق ومعرفة أسمائه وصفاته؟ يدل المخلوق على الخالق جملة منها آيات الله عز وجل التي تدل الإنسان على ذلك. لهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان على الإيمان به وصبغه وطبعه على ذلك، كما في قول الله جل وعلا: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وفي قول الله جل وعلا: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. الصبغة هي الطبيعة والبيئة والصورة التي خلق الله عز وجل الإنسان عليها، الصورة الظاهرة والصورة الباطنة. فلو وجد إنسان في حجرة مغلقة لم يتغير فيها شيء، ثم أخرج بعد 20 أو 30 سنة، لا يعرف إلا الصدق، فلا يعرف الكذب، وإنما يتمرس الكذب ممن تعلم الكذب قبله. وهذه الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها، جاء الله عز وجل بجملة من المؤكدات تحذيرا من تغييرها. لماذا؟ لأن تغيير هذه الفطرة يعني في ذلك عدم فهم الشريعة. إذا أردنا أن نشير إلى المعاني التي جاءت بها الشرائع السماوية، سواء كان من توحيد الله سبحانه وتعالى أو كان من الأمور التعبدية، نجد أنها كلها موافقة للفطرة. منها ما تعلق بضعف الإنسان وقوة غيره، إيمانه بأنه مخلوق وأن غيره هو الخالق، نجد أن الناس يؤمنون بهذا الأمر وأن الله وأنه ثمة خالق، ولكن تحديد هذا الخالق من جهة معرفة حقيقته تأتي نصوص الوحي بتعريف الإنسان بوجود هذا الخالق، وهذا الخالق من صفاته كذا وعلوه وسماواته وما يغيب عن الإنسان. إذن الشريعة حينما تأتي بنصوص الوحي من كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل الفطرة على لا على أصل موجود فيها فقط، وإنما تأتي على الربط بين الفطرة الموجودة وكذلك أيضا الخالق سبحانه وتعالى. لهذا تجد فطر الناس على اختلافهم، يؤمنون بوجود الخالق، منهم من يظنه كوكب، ومنهم من يظنه جنا، ومنهم من يظنه غولا، ومنهم من يظنه فلكا، أو منهم من يظنه شيئا مثلا مؤثرا في ذات الإنسان من الأرواح وغير ذلك. لهذا هذا الأمر يأتي هنا في تحديده، تأتي الشرائع في تعيينه والتحذير من الإشراك مع الله سبحانه وتعالى. من الذي يدل الإنسان إلى دلالات هذه الخاطئة بالتعلق بالكواكب والمؤثرات وغير ذلك؟ هذا يدل على إما الشيطان أو كذلك أيضا نفسه الأمارة بالسوء، مثلا للتخلص مثلا من بعض الموانع التي تمنع الإنسان من الوصول إلى رغباته. لهذا تأتي الشريعة بدلالة الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى موافقة للفطرة التي لديه. قد جاء من حديث الأسود بن سريع أنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 غزوات، قال: فقتلنا المقاتلة من الرجال، ثم أخذ المقاتلون الذرية، يعني أخذوا يقتلون في الذرية. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم في ذلك، ثم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أوليسوا أبناء المشركين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم من أبناء المشركين، يعني أنتم من أبناء المشركين، وما الذي غير هذا الأمر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من نسمة مولودة إلا وهي على الفطرة. هذه النسمة المولودة التي توجد على الفطرة، ما الذي يطرأ عليها التغيير؟ يعني هؤلاء نضج، إنما منع من قتال أولئك لأن هؤلاء على فطرة صحية لم يقع فيهم التبديل بعد، ولهذا يحرم في ذلك قتلهم، فأمر الشارع بالحفاظ عليهم. لهذا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دل الناس إلى الفطرة وأرشدهم إليها وحذر أيضا من مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى في الدلالة إلى الفطرة ومعناها، حتى لا يقع في الفطرة خلل، فيقع في ذلك خلل في استيعاب الشريعة.
نذنتم حتى تقترب الصورة في ذهن من يستمع إلينا ويشاهدنا الآن. هذه الفطرة التي ذكرتم نصوص الكتاب والسنة تؤيدها، وربما هي موجودة من بدء الخلقيقة، ما المراد بها؟ ما معناها حتى تقترب صورتها؟ ثم هل لكم أن تؤصلوا هذه الفطرة في الكتاب والسنة؟
الفطرة إذا نظرنا إلى النصوص في الكتاب والسنة نجد أن النصوص الكتاب والسنة قد دلت عليها دلالة عظيمة، سواء كان بالتصريح أو كان بالإشارة. فنصوص الكتاب والسنة تشير إلى أن الفطرة على ما تقدم هي ما طبع الإنسان عليه، من غير تغيير أو تبديل. لهذا تجد الأبناء في الأرض في أول نشأتهم يكونون على فطرة واحدة من جهة حب الصدق، الأمانة، حب مثلا كره مثلا السيئات أو غير ذلك، تجد أنهم يتفقون على هذا الأمر. يقع التبديل فيما بعد ذلك، كل ينشأ على أبوي. أما الفطرة من جهة الأصل فتبقى واحدة. هذه الفطرة منها ما يعجز الإنسان على تبديله، لا يستطيع أن يبدله الإنسان. لماذا؟ لأنه متجذر حتى تزيل الجنس البشري، وذلك بحب الصدق. الصدق حتى عند الملاحدة يؤمنون بأنه محمدة، والكذب يعلمون أنه مذمة، ولو كذب في نفسه أو كذب مرة لكن لا يحب أن يكذب عليه. فهذه الفطرة التي جاءت في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أنه يجب أن يحافظ على الفطرة من التبديل، كما يجب أن يحافظ الإنسان على نصوص الشريعة من التبديل والتحريف. لهذا إذا وقع تبديل، سواء كان في الفطرة البشر في خلقتهم، أو وقع التبديل في نصوص الكتاب والسنة، وقع اختلال في نظام الاستجابة لله سبحانه وتعالى، فلا يتعرف هذا على هذا. فالله سبحانه وتعالى حينما أنزل النص من كلامه سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزله لأن الإنسان يتعرف عليه، لأن فطرته ليست مبدلة، فإذا تبدلت لا يمكن أن يقبل حينئذ الإنسان ذلك التعريف من كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفطرة في الكتاب والسنة كثر إرادها بعبارات متعددة، منها خلقة الله لا تبديل لخلق الله، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، منها ما يتعلق بالملة أيضا باعتبار أن هذه الملة، منها من يقول إن المراد بذلك هو الدين، يعني ما يدين الإنسان به لله سبحانه وتعالى، أن هذه الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها. الإنسان مركب من مجموعة من الفطر، منها ما تقدم بأن أعلاها هو الإيمان بوجود الخالق، وهذا أمر معلوم لدى الناس وإن تحيروا في تحديده على ما تقدم الإشارة إليه. الشرائع جاءت بالربط حتى لا يتيه الإنسان، فلا يعبد خشبا ولا يعبد حجرا ولا كوكبا، وإنما ربط بالخالق، فهذا الربط بالخالق حتى لا يتيه الإنسان، فيأتي الأنبياء بعد ذلك حتى لا يضلوا. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياءهم، كلما ذهب نبي خلفه نبي بعده. والمراد بهذا أن الأنبياء يأتون نبي بعد نبي حتى لا ينحرف الإنسان عن طريق الحق. ينحرف أين؟ ينحرف إما تحرفه نفسه، وإما أن يحرفه شيطانه، أو يحرفه رجل قد ضل قبل ذلك ثم أراد أن يضله إلى شيء من الأهواء فيزيغ الإنسان ويضل.
المتأمل في نصوص الكتاب والسنة صبغة الله وردت مفردة، فطرة الله ما من ولد إلا ولد على الفطرة، يعني هكذا مفردة، هل يفهم منها أن الله عز وجل خلق البشرية على فطرة واحدة؟
من جهة الأصل البشرية مخلوقة على فطرة واحدة، كما فطر الله عز وجل البهائم على أمر واحد، خلق الله عز وجل الخلق على اختلاف أنواعهم على نوع من الفطرة. تجد أن الأشجار لها فطرة وطبيعة معينة، إذا دخلها شيء من التغيير طرأ عليها ذلك التبديل. الحيوانات كذلك لها فطرة معينة لا تتغير منذ أن خلق الله هذه الحيوانات إلى أن يأخذها الله سبحانه وتعالى في آخر الزمان. خلق الله عز وجل الناس كذلك، لماذا البهائم لم تتغير على فطرتها التي كانت عليها؟ لهذا تجد الشاة أو تجد البقرة أو تجد البعير منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى نمط الأكل ونمط المبيت والذهاب والمجيء على أمر واحد إلى أن تموت. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ما سلط عليها نفسا أمارة بالسوء، وما سلط عليها شيئا من شياطين الإنس والجن من أعدائها أو من خصومها، فلم يكن ثمة تبديل فبقيت على ما هي عليه. بالنسبة للإنسان له نوع آخر من جانب الفطرة، هذا النوع الآخر الذي ركبه الله سبحانه وتعالى عليه، ركب الله عز وجل عليه الإيمان بالخالق، ركب الله سبحانه وتعالى فيه الإيمان بمكارم الأخلاق ما يتعلق بالصدق والأمانة والوفاء بالعهد والعفاف، وكذلك أيضا ركب الله سبحانه وتعالى فيه الحياء، وجعل هذه الفطرة موجودة في الإنسان. هذه الفطرة الموجودة في الإنسان إذا دخل عليها تبديل بسبب هذه الابتلاءات التي ابتلى الله سبحانه وتعالى الإنسان ليرى الصادقة فيثاب، ويرى كذلك الكاذبة فيعاقب. ابتلى الله عز وجل الإنسان بنفس أمارة السوء ووجدها فيه، وما أوجدها مثلا في البهائم، أوجد الله عز وجل له خصما أيضا من غير جنسه من الجن يوسوس له وجعل له قرناء، وكذلك أوجد له أيضا أناس يخاصمونه في ذلك أيضا ينافسونه على مراده الذي يريد. لهذا تجد نزاع في جانب الفطرة وتبديلها. هذا الذي جعله الله سبحانه وتعالى بهذه الأسباب الثلاثة هو الذي يولد لدى الإنسان التبديل. الله سبحانه وتعالى خلق البشرية على فطرة واحدة من جهة الأصول، لا يطرأ عليها تبديل، وهذا على ما تقدم أنه تجد الصبي في ذاته من أول نشأته يلجأ إلى من هو أقوى منه لأنه يعلم أنه ضعيف، ويبقى على هذا الأمر ويضعف جانب الضعف لديه بحسب بمقدار قوته وبمقدار رؤيته لمن هو أقوى منه، وهذا الأمر يتسع لدى الإنسان دائرة. ولهذا تجد أن الصبي الصغير يرى أن أقوى الناس لديه هو أخوه الأكبر، ثم يظن في ذلك أن أباه هو أقوى الناس، ثم إذا اتسعت دائرته إلى الجيران ومن حوله رأى أن من هو أقوى من ذلك، فيبدأ في دائرة الضعف، لكنه يتوسع في هذه الدائرة مع إيمانه بأنه ثمة من هو أقوى وأكبر سبحانه وتعالى من كل أحد. لهذا نقول إن هذه الفطرة الموجودة في ذات الإنسان هي موجودة في الناس، ولكن يطرأ على الناس التبديل إذا طرأ عليهم ذلك التبديل وقع اختلال. ففطرة البشر مثلا في البلد الفلاني تختلف عن البلد الفلاني، والسبب في هذا في التبديل الذي طرأ عليها بعوامله الثلاث، وهذا مؤثرات البيئة على الفطرة.
إذن لي أن نقف وقفة يسيرة مع قول الله عز وجل لا تبديل لخلق الله، وفي الحديث فأبواه يهودانه، يظهر للسامع أن بينهما يعني شيء من التعاون
في قول الله سبحانه وتعالى لا تبديل لخلق الله، وقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من مولود إلا ويلد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه. يهودانه المراد بذلك اليهودية المبدلة المحرفة، وليس المراد بذلك الفطرة أو الدين اليهودي من جهة الأصل مما جاء في شريعة موسى، أو النصرانية مما جاء في شريعة عيسى، وإنما جاء في التبديل، وهذا إذا أريد باليهودية والنصرانية فيراد بها المبدلة الواردة في كلام الله سبحانه وتعالى. وعلا. فقول في يهوداني أو ينصراني يعني يحرفان ذلك الانحراف، وهو من جهة الأصل يؤمن بأن الله واحد لا يؤمن بأنه ثالث ثلاثة حتى يلقن. ولو ترك لآمن بأن الله سبحانه وتعالى خالق، هذه بطبيعة فطرة الإنسان. في قول الله عز وجل لا تبديل لخلق الله، الله سبحانه وتعالى يحذر من تغيير الفطرة. ما هو السبب في التحذير من تغيير الفطرة؟ السبب في هذا أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وركبه على نوع معين وهو شبيه بالقالب، فإذا لم يتغير فأتاه النص تعرف ذلك عليه. وهذا شبيه على ما على ما أشرنا إليه مثلا مرارا ما يتعلق مثلا بالكأس. إذا أردت إلى الكأس في ذاته مستقيما على استواء تام، فإذا وضعت ماء فيه امتلأ واستوعبه بكامله. ولكن إذا قمت مثلا بثنيه وطعجه وعدم استوائه ونحو ذلك ثم وضعت فيه ماء، لا يمكن أن يستوعب من ذلك إلا شيئا يسيرا. السبب في هذا هو وضع للماء، لكن لماذا لم يحتمل الماء كاملا؟ لأنه قد تبدل ولم يحمل من ذلك إلا شيئا يسيرا. الفطر المبدلة لا يمكن أن تقبل الحق. السبب في هذا هو التبديل. يجب علينا أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان، وهذه الفطرة الموجودة في ذات الإنسان هي التي تفهم النص إذا كانت سليمة. إذا اختل ذلك الميزان من ميزان الفطرة لا يمكن أن تفهم النص. الشريعة جاءت بحماية الأمرين، الخلقة أو الطبيعة الخلقية التي خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان عليها، وأمر الله سبحانه وتعالى بحفظ الشرعة السماوية. الله هو الذي خلق الإنسان ثم حذره من أن يتغير. الشيطان وعد وتوعد الإنسان بتغيير فطرته التي فطره الله عز وجل عليها. ولهذا يقول سبحانه وتعالى في الكتاب العظيم في كلام إبليس، قال ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فليبتكن أذل الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. تغيير خلق الله هو تغيير الفطرة. تغيير الفطرة ما هو تغيير الفطرة؟ تغيير جانب الحياة، تغيير جانب الصدق أن يحب الإنسان الأكذب، تغيير جانب العفة. فإذا تغير هذا الميزان فإنه حينئذ لا يمكن أن يفهم النص. لهذا قد جاء من حديث أبي أمامة وغيره أن رجلا شابا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إذن لي في الزنا، فزجره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فنداه النبي عليه الصلاة والسلام فأقعده، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أترضاه لأمك؟ فقال لا أرضاه لأمي فجعلني الله فداءك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. فقال أترضاه لأختك؟ قال لا. قال لا جعلني الله فداءك. قال كذلك فإن الناس لا يرضونه لأخواتهم. قال أترضاه لابنتك؟ قال لا. قال كذلك الناس لا يرضونه لبناتهم. قال أترضاه لعمتك؟ قال لا. قال كذلك الناس لا يرضونه لعماتهم. ثم ذكر خالته. قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطابه هذا إشارة إلى النقاش في جانب الفطرة. هذا حينما رفض الفطرة، رفض أن يوجد لديه هذا الأمر، إشارة إلى أن الذي يدعوه إلى الزنا هو إنما هو نفسه الأمارة بالسوء أو الشيطان. وهذا الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام ارجع له بالفطرة حتى يفهم المقصد الشرعي من المنع من الزنا. إذا تغيرت الفطرة كأصحاب مثل الأفكار الانحلالية مثل كالليبراليين وغير ذلك، حينما تأتي إليه وقد تغيرت المفاهيم وتبدلت الفطرة إليه، هل تخاطبه وتقول له أترضاه لأمك أترضاه لزوجك؟ ويقول أرضاه لأمي أرضاه لزوجي. لا يرى ممانع من هذا الأمر. هذه الفطرة المبدلة حينئذ لا يمكن أن يفهم النص ولا يمكن أن يتعرف عليه. حينئذ التغيير أين كان؟ تغيير الموجودة لديه فلم يفهم حينئذ النص. لهذا نقول الأمة إذا تبدلت أو المجتمع إذا تبدل من أمر الفطرة لم يركب عليه النص. وإذا تبدل النص كما في اليهودية والنصرانية وحرف، ولو كانت الفطرة صحيحة حينئذ لا يتقبلها وإنما ينفر منها. التوافق أينما يكون؟ يكون في خلق الله عز وجل وصبغته التي لم تتبدل، فإذا جاء النص فإنها تتوافق حينئذ. الأمم المبدلة كالأمم مثلا الانحلالية، كالمثلا البلدان التي يشيع مثلا فيها الفكر الليبرالي بمثلا بالبعد عن أماكن بسبب العفاف والطهر وكذلك أيضا الأخلاق وغير ذلك والانحلال في هذا الأمر، كذلك أيضا جانب الستر وغير ذلك، إذا أتيتهم بجانب هذا الخطاب النصوص الشرعية ربما ينظرون إليها بازدراء. والسبب في هذا الفرقة قد تغيرت فتنكروا من هذا الأمر فتوطنوا على غيره فاستنكروا تلك النصوص. هم بحاجة إلى ماذا؟ بحاجة إلى أن تعدل الفطرة، أن تعدل الفطرة لديهم حتى يستوعبوا ذلك النص. ولهذا نقول ينبغي للمصلحين وللدعاة إلى الله عز وجل وللعلماء قبل إيصال الخطاب إلى المخاطب أن ينظروا إلى الفطرة، هل هي مبدلة لديه أو ليست مبدلة لديه؟ فإذا كانت مبدلة فإنه حينئذ يجب أن يخطبه بالفطرة. لهذا الصراع، صراع الإسلام مع الليبرالية، ليس صراعا لنصوص الإسلام فقط، بل هو قبل ذلك صراع للفطرة، لأن الفطرة قد تغيرت فتحتاج إلى عودتها إلى طبيعتها ثم بعد ذلك في ذلك النصوص. جاء في مسألة تبديل الفطرة ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال كان موسى عليه السلام رجلا حييا ستيرا، يعني على فطرة تامة ناضجة لا يشوبها شيء من الشوائب، وقد كبر على هذا الأمر. قال كان حييا ستيرا، إذا أراد أن يغتسل استتر واغتسل، وكانت بنو إسرائيل تغتسل عراة، هذا فيهم تبديل. فقالوا ما استتر منا موسى إلا لعيب فيه من برص أو جذام أو غير ذلك. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبرئ موسى من هذه القالة. فلما أراد موسى أن يغتسل وضع ثيابه على حجر ثم اغتسل، فأمر الله الحجر أن يفر بثيابه، فأخذ موسى يتبع الحجر ويضربه بعصا فيقول ثوبي حجر ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى رأى الناس موسى سليما. فهذا في قول الله عز وجل لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. هنا نكتة لطيفة، وهي أن الله سبحانه وتعالى حينما اتهم موسى عليه السلام من بني إسرائيل بأنه صاحب مثلا مرض وأنه يستتر، وهذا الاستتار إنما يكون للعيب، الله عز وجل أراد أن يثبت براءة موسى. لماذا الله عز وجل لم يأمر موسى أن يبدي عورته للناس؟ أسهل من في نظر الناس المادي من أن تؤمر الحجارة بأن تفر بثياب موسى، وكل سهل على الله سبحانه وتعالى. نقول الله عز وجل غير نظام الكون وجانب الجاذبية أهون من جهة فهم النصوص وكذلك حفاظا عليها من أن تتغير الفطرة، مع أن الإنسان من جهة إبدائه لثيابه حتى في استيعاب الناس وسهولة اتخاذه من جهة أمر الحجارة. لهذا نقول إن تغيير قانون الكون وقانون الأرض وقانون الجاذبية نقول هو أهون من تغيير قانون البشرية والفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليه. لماذا؟ لأن جانب الفطرة وجانب الحياة منها لو فتح منه باب، وكحال البالون وكذلك حال خزان الماء، إذا فتح وثقب ثقب واحد فإنه يتسع شيئا فشيئا، وهذا جانب الحياة وهو موجود لدى الأمم. إذا نزع الحياة من المرأة في لباسها وأمرت بأن تكشف شيئا من سترها فإن هذا الأمر يتسع مع الوقت، وكذلك أيضا في جانب الحياة. لهذا تأتي الشريعة وتشدد في جانب الفطرة ألا يفتح هذا الباب. لماذا؟ ولو كان أحيانا بعض الناس مثلا يقول بممارسات مثلا سلبية في بعض الفطرة مثلا كالحياء، إذا كان الإنسان شديد الحياء وربما يفوت حقه وربما يظلم ونحو ذلك، نقول خذ حقك ولكن لا تتكلم على الأصل، هذا الأصل وجانب الحياء، لأنك لو فتحت هذا الأمر وشككت لديه بجانب الحياء نزع الحياء. لهذا قد جاء في الصحيح من حديث سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر يقول مر النبي عليه الصلاة والسلام على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء ويقول كأنه قد أضر بك، يعني حياءك يعني لا تنتصر لنفسك ويؤخذ حقك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام له دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى هذا الرجل يقول لهذا لأخيه أن الحياء قد أضر بك، هو من جهة منطقه صحيح، ولكن لا ترجعها إلى ذلك الأصل من جهة نقض الحياء. لماذا؟ لأنه إذا اختل ذلك النظام لديه جاءت مفاسد هي أعظم من هذا. لهذا نقول إن الشريعة إنما جاءت مواكبة لفطرة الإنسان، فإذا وقع تبديل فإنه يجب على الناس ماذا؟ أن يعوضوا ذلك النص بإرجاع تلك الفطرة إلى 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 طبيعتها، حتى يفهم ذلك المخاطب من الناس فطرة الله سبحانه وتعالى التي فطر الناس عليها.
أفهم من حديثكم عن تبديل الفطرة وخطورتها أن الله عز وجل يعاقب من بدل فطرته بعدم فهم النص، وبالتالي انسياق مع الشيطان وهواه، وبالتالي الوصول إلى الغاية البئيسة دخول النار وتبرأ منه إذ ذاك الشيطان وهواه وغيره. إذن لي أن أعود للتأصيل، أنا أحب التأصيل دوما، وأيضا هذا البرنامج أسس للتأصيل. قوله عليه الصلاة والسلام ما من مولود يشمل كل مولود على وجه البسيطة، ما من ولود إلا ويولد على الفطرة. العلماء لهم حديث عن الفطرة، هل هي المقصود بها العقيدة أم الأخلاق أم الدين بشكل عام بمجمله بأصول الأخلاق وأيضا الديانة؟
الفطرة تقدم الإشارة إليها أنها تركيبة الإنسان، تركيبة الإنسان كله فيما يرغب ويحب ويميل إليه وما يصدق، هذه فطرة الإنسان. لهذا نقول ما يتعلق بجانب العقائد بالإيمان بوحدانية الله سبحانه وتعالى، كذلك أيضا التعرف على الخالق بآياته وسننه في الكون، كذلك أيضا التعرف على آثاره جل وعلا، كذلك أيضا ما يتعلق بجانب الأخلاق من جهة الصدق والوفاء بالعهد والأمانة وكراهية الكذب والغيبة والنميمة ونحو ذلك. وبعض الناس لماذا يغتاب غيره؟ لشهوة في نفسه، لكن لا يحب أن يغتابه أحد. هنا إذا الجانب المغيب في هذا هو جانب النفس وحظوتها، وهذا الأمر الجانب الذي يغيب في الإنسان يجب على الإنسان أن يحيي في ماذا؟ يحييه في العكس، أن الناس هل ترغب أن يتحدث الناس فيك، أن يكذب الناس فيك، أن يسرق الناس مالك أو غير ذلك، إذا لماذا تسرق؟ هذا حينئذ توقظ فيه جانب الفطرة الموجودة عنده. لهذا نقول إن الفطر إذا تبدلت وطرأ عليها تبديل، ما الواجب على أهل العلم؟ الواجب على أهل العلم أن يأتوا بنص قوي جدا حتى يعيد الفطرة إلى ما هي عليه. لهذا نقول إن الشرائع السماوية جاءت موافقة لفطرة الإنسان، فلا تشدد على شيء الفطرة تنفر منه. لهذا أريد أن أبين مثلا على سبيل المثال، الشرائع السماوية ما جاءت بتحريم شرب البول أكرمكم الله، لماذا؟ لأن الفطر تنفر منه، كذلك أيضا القاذورات وغير ذلك، لكنها جاءت بتحريم الخمر، بتحريم مثل المسكرات، بتحريم بعض المحرمات، لماذا؟ لأن النفوس تمال إليها. انظر أيضا إلى الزنا وما يتعلق أيضا باللواط. الزنا جاء في كلام الله عز وجل كثيرا، جاء أيضا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من عمل فاحشة قوم لوط، لماذا؟ لأن ميل النفس للزنا أكثر من ميله للواط، فجاءت الشريعة بنصوص أكثر في ذلك، لماذا؟ حتى تدفع نزوة النفس التي تحاول أن تغير الفطرة فتريد أن يكون ثمة موازنة. لهذا نقول إن الشرائع تأتي إلى رغبات الإنسان، إذا جاءت رغبات الإنسان قوية وشديدة فإن النصوص في ذلك تخفف في هذا الأمر، وإذا جاءت رغبات الإنسان في هذا منحرفة فإن النصوص تأتي في هذا الشديدة. لهذا بعث الله سبحانه وتعالى نبيا إلى قوم لوط، لماذا؟ لأنهم قد انحرفوا، فاحتاج في هذا إلى التشديد في مثل هذا الأمر، لماذا؟ لورود شيء من التبديل في فطرة الله سبحانه وتعالى التي فطر الناس عليها. الناس ربما يتغيرون في زمن من الأزمنة، مثلا في الرغبة مثلا بعمل يخالف أمر الله سبحانه وتعالى ويخالف جانب الفطرة، ربما يطلبون نصوصا، يقول أين النصوص الواردة في الدليل على التحريم مثل هذا الأمر؟ نقول إذا تبدلت الفطرة ينبغي أن ننظر إلى أن الشريعة جاءت إلى فطرة غير مبدلة، فحينما تطلب نصا على سبيل المثال إلى قضية مثلا بقضايا مثلا الستر أو ما يتعلق مثلا بقضايا العفاف وغير ذلك من القضايا العامة دليلا معينا بعينها، تريد طلبا لمثل هذا الدليل، والشريعة قد جاءت على فطر صحيحة، لم تأتي على فطر مبدلة، ولهذا لم تشر الشرائع مثلا إلى بعض الأحكام، ولكن حينما تأتي إلى قضايا أخرى كحال الإنسان حينما يقع مثلا انحراف فطري وعقلي في ذات الإنسان، فيقول الإنسان مثلا بشرب العذرات ويقول أعطني دليلا على حرمة ذلك، نقول في مثل هذا الأمر هذه الفطرة قد انحرفت ولم تأتي الشريعة نزولا لمثل هذه الفطرة، وإنما يستدل بمثل هذا بأدلة عامة، وربما يأتي يقول هذه أدلة عامة لم يأتي دليل خاص في مثل هذا الأمر. لهذا حينما تأتي إلى قضايا مثلا المرأة، تأتي إلى قضايا الحجاب، تأتي إلى قضايا مثلا الاختلاط وغير ذلك، تجد النصوص الشرعية في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تأتي بتلك الاستفاضة والتكرار، لأن الله سبحانه وتعالى قد جعل الفطرة في ذات الإنسان من جهة الغيرة ومن جهة حب الستر والحياة جبلة، فجاءت النصوص في ذلك مكملة للنقص اليسير من نزوات الإنسان، فإذا كان الإنسان يقبل على شيء بكثرة جاءت النصوص في هذا بقوة. لهذا نقول إذا كانت رغبة الإنسان قوية جدا من جهة مخالفة الفطرة ثم تنزوات، جاءت النصوص قوية في مثل هذا الأمر. إذا كانت ضعيفة جدا فإن النصوص لا تأتي في مثل هذا الأمر، لماذا؟ لأنه وكل هذا الجانب إلى جانب الفطرة. وكذلك إذا أردنا أن نشير إلى هذا المعنى، جانب الفطرة أو الطبع الموجود في ذات الإنسان وأن النصوص تكتفي به، الشريعة جاءت بوازعين، وازع طبع ووازع شرع. وازع الطبع مرده إلى الفطرة، ووازع الشرع هو التهديد الشرعي الذي يأتي لعمل الإنسان ولو كان الإنسان مثلا لديه نزوات في مثل هذا الأمر. انظر إلى مثلا سفر الرجل مع المرأة بلا محرم، نقول إن الشريعة قد حرمت على العابد الصالح مهما بلغ في العبادة والديانة أن يخلو بامرأة ليست بذات محرم وأن يسافر معها،
ولو في قراءة قرآن،
ولو كان من أهل الديانة والعبادة، ولو كان من أهل من قوام الليل، جاءت الشريعة في مثل هذا الأمر. لكن لماذا الشريعة لم تحرم على الكافر أن يخلو بابنته إذا كانت مسلمة؟ لماذا؟ لأن لديه طبع النفرة من أن يقوم مثلا بالميل إلى ابنته، هذا أمر، ولهذا ما جاءت الشريعة بتحريمه، وإنما حرمت على الرجل العابد الذي لديه وازع شرع. لماذا؟ لأن وازع الطبع لديه ضعيف، وازع الطبع لديه ضعيف بالميل للمرأة الأجنبية عنه، وأما غير الأجنبية بنته ولو كان كافرا لا يميل إليها. لهذا قد يقوى وازع الطبع لدى الإنسان فتأتي الشريعة بعدم إيراد نص فيه. لماذا؟ لأن الإنسان موكول إلى طبعه القوي فلا تحرم في مثل هذا. لهذا تجد الرجل مثلا مع ابنته هو كافر وهي مسلمة يؤتمن عليها ويسافر بها في أي موضع، ولكن إذا كان عالما وعابدا وصالحا وزاهدا لا يخلو بامرأة ولو إلى ساعة. لماذا؟ لأنه وازع الطبع لديه ضعيف ولو وقوي في ذلك وازع الشرع. لهذا نقول وازع الطبع في كثير من المواضع أقوى من وازع الشرع، فيتغافل الشارع الحكيم في هذا عن إيراد مثل الأحكام حتى الاكتفاء بوازع الطبع أو الفطرة الكاملة في ذات الإنسان.
إذن لي أن ألتفت إلى واقعنا المعاصر، تطلع كثير من كتابنا ممن يعيشون داخل المجتمعات الإسلامية إلى الغرب، ويظنون أن الغرب بتقدمه العلمي والتقني وأيضا حتى في جانب التعلم وغيره والعمل أنهم وصلوا يعني إلى ما وصلوا إليه بسبب أنهم تعاطوا مع هذه الفطرة تعاطيا يختلف مع تعاطينا أو مع تعاطي الإسلام بشيء من التحرز الزائد. الآن أين الفيصل في الحكم على أن هذه العاطية الفطرة هي الحقيقية هي الصحيحة؟ هذا الفهم الصحيح، أو يعني يسأل واحد هل الفهم الصحيح للإسلام للفطرة ولبعد الرجل عن المرأة والتحرز بهذا هو الفهم الصحيح أم الفهم الغربي؟ ونراهم قد نالوا ما نالوا من التقدم، لأجل أن ننتقل إلى بعد ذلك إلى قضية الأثار التبديل.
الخلط بين ما يتعلق بالتطور المادي وما يتعلق أيضا بجانب الفطرة البشرية والقيم والأخلاق ونحن ذلك، الخلط في هذا هو خلط سيء جلب في ذلك امتزاج بين هذين. نقول الطاقة وكذلك الحضارة لم تنتج من احتكاك الرجل بالمرأة كمادتين، وإنما جاءت في أشياء أخرى مادية لا علاقة بها، بل إن أصول الإنتاج والحضارة الموجودة كالمصباح والطيران وغيره إنما كان وجد لديهم قبل أن يحلوا الزنا ويصبح لديهم موجودا أيضا، وقبل أيضا ينتشر لديهم الصفور وهم ملة مثلا أهل الكتاب اليهودية والنصرانية، وقبل أن ينتشر أيضا لديهم ذلك الفكر المنحل. إذا لا صلة له في هذا الجانب، ولهذا تجد مثلا أمم ما زالت تنتج وتبتكر وما زال لديهم جانب الحياء والفطرة فهو موجود، فهذا الأمر لا صلة له فيه. إذا أردنا أن نحتاج في مثل هذه القضية ما يتعلق بالغرب ومخاطبتهم بنصوص الشريعة، ينبغي أن نقول أن الغرب لديه تبديل بعد الفكر الانحلالي، لديهم تحولوا من تبديل منسوب إلى الشرائع إلى تبديل نفسي وعقلي من جهة الإدراك لفطرة الإنسان. وقع لديهم تبديل، ولهذا لا يفهمون الشرائع، لا يفهمون الشرائع ولا يفهمون الخطاب الشرعي. فحينما تخاطب رجل لديه تبديل ويحل الزنا، تخاطبه مثلا بالحجاب وتخاطبه بالاختلاط، مثل هذا الأمر لا يمكن أن يفهم النص، وربما قام بالاستهزاء أو التهكم في مثل هذا التشريع. وهذا المنطق بالنسبة لأصوله صحيح، المنطق بالنسبة لأصوله لماذا؟ لأنه يبيح الزنا، فأنت حينما تأتي لمقدمات تحرمها لأجل وصول الزنا وهي الخلوة والحجاب وكذلك أيضا الاختلاط، هو يحل ما وراءها فينظر إلى هذه المقدمات لأنها مقدمات خاطئة. وهذا الأمر هو الذي يجب أن يفهم، أن التبديل وقع لديهم في الفطرة، لهذا النصوص لا تتعرف على تلك الفطرة المبدلة، وكذلك أيضا الفطرة المبدلة لا يمكن أن تفهم النص، فتحتاج إلى شيء من التبديل أن ترجع إليها. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه ذلك الفتى وقال إذن لي بالزنا، فقال أرجعه النبي إلى فطرته، قال أترضاه لأمك؟ أترضاه لابنتك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ هؤلاء لو تخاطبهم يقول نعم أرضاه لأنه حق لها، فيرى هذا الأمر فطرة مبدلة لديه. إذن إجابته تختلف عن إجابة ذلك الرجل الذي صاحب فطرة صحيحة. إذن وقع التبديل، ما هو الواجب علينا في مثل هذا الخطاب؟ أن نسعى بأمرين، الأمر الأول هو بتصحيح تلك الفطرة المبدلة في مثل هذا الأمر حتى تفهم الخطاب وتتوافق وتتعرف عليه الخطاب الإلهي على فطرة صحيحة، يرجع فيها إلى الفطرة الصحيحة قبل تبديلها، يرجع إليها مثلا إذا كان لديها قصور في ذاتها، يرجع إليها إلى أبواب ضيقة، لأن الإنسان مثلا ربما يرضى الزنا لأمه ويرضى الزنا مثلا لأخته ويرضاه لابنته لكن لا يرضاه لزوجته لأنها لديه، فلماذا تميز هذا عن غيره؟ ومن جهة المنطق هو حق بشري واحد، فلديه بقي ربما خيط واحد من خيوط الفطرة يحاول أن يثار في مثل هذا الأمر حتى يرجع الإنسان إلى فطرته التي قد سلبت وانكمشت لديه ولم يبقى لديه منها شيء. لهذا نقول إن جوانب الفطرة التي يجب أن نخاطب فيها الناس من جهة أصول الشريعة هذا من الأمور المهمة. كثير من الناس يخاطب أناس قد تبدلت لديهم الفطرة بنصوص شرعية مجردة، وهذه النصوص الشرعية لا تنزل عليهم في ذاتهم، لا تنزل عليهم. لماذا؟ لأنهم ينظرون إلى ما هو أولى، لما هو أبعد من ذلك. ما الواجب على المخاطبين وما واجب على أصحاب الخطاب في مثل هذا الأمر؟ الواجب عليهم أن ينظروا إلى مقدار تبديل الفطرة حتى ينزلوا النص الوارد في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك حتى يفهموا مراد الله جل وعلا. لهذا إذا أردت أن تنظر إلى قضايا المرأة من جهة حجابها، من جهة اختلاطها، من جهة أيضا مس الرجل المرأة، من جهة المصافحة. لا يمكن أن يفهم رجل يحل الزنا حينما تخاطبه بأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما تقول له النبي عليه الصلاة والسلام يقول اليدان تزنيان وزنهما المس، وينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن مس المرأة الأجنبية. لا يمكن أن يفهم عن هذا لأنه يؤمن بما هو أبعد من ذلك. فهذا الأمر ربما يأخذه بالاستهزاء، من هذا الأمر من جهة الاستهزاء، هذا الأمر من جهة منطقه هو وأصوله صحيح لأن أصوله مبدلة لا يمكن أن يقوم عليها، وذلك حال الإنسان الذي يريد أن يقيم بناء على بحر لا يمكن يستقر لديه لأن القاعدة في ذلك هشة. لهذا نقول ينبغي أن يرجع الإنسان إلى ما هو أولى من ذلك، لا يخاطب الرجل الذي يحل الزنا بالحجاب، ولا يخاطب بالاختلاط في جانب الاختلاط، ولا يخاطب أيضا فيما يتعلق بالخلوة، وإنما يخاطب بالأصل. فإذا أقر بالأصل ثم يؤتى بعد ذلك، وهذه هي الحكمة التي جاءت في شريعة الله سبحانه وتعالى مما يتعلق بشرائع الحجاب. أول ما حرم النبي عليه الصلاة والسلام حرم الزنا، وحرم أيضا الفواحش بجميع أنواعها، ثم جاء بعد ذلك المكملات التي هي سبل توصل إلى ذلك الأصل. فلا تحرم الوسائل ويبقى الأصل الذي هو الغاية، يبقى ما زال حلالا، وهذا أمر معلوم. لهذا تجد النبي عليه الصلاة والسلام حرم أكل أموال الناس بالباطل ما يتعلق بالسرقة. لماذا؟ لأنها أخذوا أموال الناس رغما عنهم من غير إذن. لماذا حرم هذا قبل الربا؟ لأن الربا أخذ بالتراضي، وهذا التراضي فيه جذوة من القبول والرضا. فحرم الغصب وحرم السرقة أكل أموال الناس بالباطل، ثم جاء بعد ذلك الربا. ولهذا جاء الربا متأخرا في ذلك حتى يكون ثمة حال بناء الفطرة يكون صحيحة من جهة استيعابه. ولهذا عمر بن الخطاب عليه رضوان الله يقول إن آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآية آية الربا، وإنه قد قبض قبل أن يفصلها فدعوا الربا والربا. يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام آخر ما حرم في هذا جانب الربا. لماذا؟ لأنه يكون عقد بين اثنين، فالعلة في مثل هذا من جهة استيعابهم لا تظهر لديهم هذا، لكن لما اكتمل بناء الفطرة ونضجت لديهم من جهة تلك المحرمات جاء آخر بناء في هذا الأمر جانب الربا. ولهذا نقول إنه لا يدل هذا على أن الربا هين من جهة مقتاله في الشريعة، بل إنه عظيم، ولكن لأن الفطرة لا يمكن أن تقبله حتى يحرمه أولى منه، وهو السرقة وغصب المال وغير ذلك، فجاء متأخرا لبيان تحريمه.
بنو جنسنا، بنو جلدتنا العرب المسلمون يقرؤون الكتاب والسنة ويقرؤون ويسمعون حديثكم ويقولون نحن يعني نوافق على هذا الكلام أن المرد إلى الفطرة، فيقولون فهمكم أيها الشرعيون أيها العلماء لهذه الفطرة فهم غير سوي، لنا فهم ولكم فهم، ما الفيصل في الفهم؟ وهم يطلعون إلى فهم ربما يحرر المرأة والرجل على أساس أنهما يعني
الفطرة. بعض الناس إذا تبدلت فطرته لا يشعر أنه مبدل، لا يشعر أنه مبدل حتى ينتقل إلى غيره بحسب نشأته وبيئته
أو يحكم على غيره.
لهذا نقول حتى الإنسان إذا كان مثلا ثمة مدينة أو قرية أو مجتمع أو حي أغلق عليه ثم أنشئ في ذلك عراتا لا يلبس واحد منهم شيء، ونشأوا على هذا الأمر إلى 20 أو 30 سنة وبقوا على هذا الأمر، ثم خرجوا إلى الناس وقد استثروا لاستنكروا أحواله، لاستنكروا أحوال المستترين، وهذا أمر فطري. لماذا؟ لأنه قد نشأ مبدل فانعكس عليه ذلك الأمر. هو يحاول أن يرجع إليه أنه مبدل، ربما تكون بيئتك التي أنت فيها نشأت في بيئة مبدلة فتحتاج إلى الرجوع إلى ما هو أولى من ذلك. من الأمور المهمة التي تتعلق في جوانب الفطرة ولها أثر في جانب التبديل، أن ثمة نظريات تقول أن هذا الأمر إذا كان موجودا فلماذا يستر، أن هذا الأمر إذا كان موجودا فلماذا يستر، يعني أن الحقائق ينبغي أن تظهر ويظهر الإنسان مدام موجودا لديه، ولماذا يستحيى من أمور موجودة. نقول إن الله سبحانه وتعالى جعل في نزوة الإنسان في رغبته ميول هي من الميول المحرمة، هذا ابتلاء من الله عز وجل للإنسان، مثل الميول لأكل أموال الناس. يحب الإنسان مثلا أن يحظى بمال فلان أو أن يأخذ مال فلان، أو ربما يسترق النظر لأي أمر من أمور المحرمات، أو ربما أيضا لمتعة الشهوة أو أكل مال حرام أو لبس مال حرام أو رغبة بغيره. هذه الأمور هي ابتلاء من الله عز وجل للإنسان في نفسه. هذه الأشياء لماذا جاءت الشريعة بمنع إظهارها وما يسمى بالستر وعدم التحدث، وأن الله عز وجل لا يؤاخذ الإنسان بالخطرات التي تكون لديه؟ ثمة فكرة يقولون أن هذه الخطرات إذا كانت موجودة لماذا لا تخرج إلى 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 العيان، فإذا كانت موجودة لماذا يستحى منها؟ نقول الشرائع تأمر بعدم التحدث بالسوء، لأن التحدث به يدعو في ذلك إلى فعله وكذلك أيضا ممارسته. لهذا تبقى الأمور أفكارا ثم تكون أقوالا ثم تكون أفعالا، وهذا هو التسلسل إلى في تسلسل لحياة الناس من جهة العمل. لا يمكن الناس يعملوا شيء إلا وقد تحدثوا به، ولا يمكن أن يتحدثوا بشيء إلا وقد فكروا به، وهذا هو التسلسل المعرفي لحياة الناس. الشريعة جاءت إلى وأد أفكار السوء أن تبقى في نفس الإنسان، ولهذا جاء في الشريعة أن الله عز وجل لا يؤاخذكم بما حدثتم به أنفسكم، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، ما لم تتحدث أو تعمل، يعني النفوس، وهذا جاء في أحاديث كثيرة، وجاء أيضا معانيه في كلام الله سبحانه وتعالى في آيات متعددة. هذا المعنى من الله سبحانه وتعالى أن هذه الأشياء والخطرات والرغبات النفسية الشاذة المنحرفة على الإنسان أن يكبتها. الابتلاء في مثل هذا الأمر هو المقاومة ألا تتحدث بها، وكذلك ألا تفعلها. ثمة فكرة تحاول اجترار هذا السوء الموجود في نفوس الناس حتى يكون قولا، ثم بعد ذلك يتحول إلى الفعل. الخطورة في مثل هذا الأمر أن يقال أن ما كل شيء يعرفه الإنسان وموجود في الناس أنه يجوز للناس أن يظهره. لهذا تجد الناس يعرفون خلقة بعض من جهة أجسامهم، ومع ذلك يسترون أنفسهم ويستحون من إظهار أجسامهم. لماذا؟ لأنهم لا يحبون أن يظهر منه هذا الشيء. هذا كما أنه في الأبدان، كذلك أيضا في أمور الأذهان من جهة المعاني يستر الإنسان أشياء لأنه يحب أن يظهر بمظهر الحسن، والله سبحانه وتعالى الذي أوجد خطرات في نفسه وحرم من إظهارها، كذلك أيضا جوانب العورات البدنية حرم الله عز وجل من إظهارها مع أنها موجودة حسا، والناس يعرفون بأن أجسامهم واحدة ومستوية وهيئاتهم واحدة كذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى حرم عليهم إظهار العورات بحدود معينة، ووضع حدودا للحاجات والضروريات، وحرم مع ذلك كذلك أيضا بجانب الأفكار والأقوال من تعلق بالإكراه، ما يتعلق أيضا بخطرات النفس، ما يخرج من الإنسان من فلتات لسانه من غير قصد. فكان ثمة استواء أيضا في جانب ما خطرات النفس التي تكون في الأذهان من أمور السوء، وكذلك أيضا من أمور الأبدان، حتى يكون ثمة التوازن لجانب الفطرة وجانب الحياة.
وقفة يسيرة مع اتصال أخي منصور من السعودية، نعود بعده إلى إتمام الحديث. أخي منصور من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير شيخ عبد العزيز.
مساء النور، أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك ويحفظك ويجعلك أفضل الإسلام والمسلمين. شيخ أنا ودي أتكرم الشيخ حفظه الله يكرر كثيرا أن مسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وينقل الإجماع كثيرا، فأودنا يعلق على الحكم الجائر على شيخنا الشيخ سليمان العلوان 15 سنة في بلاد الحرمين.
طيب سؤال آخر أخي منصور.
أبدا، الله يحفظك.
شكرا لك. يبدو في غير موضوعنا لك تعليق أو نرجع له حلقة.
تكلمنا على هذه القضية في موضوع
طبعا سبق تحدثنا عنها. أخي منصور، يبدو أن شيخنا الكريم في حلقة مضت تتكلم عن قضية التأصيل في شأن السجون بحديث طويل أفاض فيه، وأحسب أن القضية قد نظرت في القضاء، والقضاء بإذن الله سينظر فيها بعين الاعتبار. أعود إلى شأن الفطرة صاحب الفضيلة وشأن طيب معذرة معنا محمد من السعودية. أخي محمد تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بالله شيخ حبيت استفسر الآن، السيارة وكذا، وذكر الشيخ قبل أمس برنامج أنه يعني إنسان لا يتحدث هذا الأمر بكثرة وكثير فتنة وكذا، ونحن نخاف من إدارة الفتنة في البلد، لكن نرى أن الناس هذول الآن أصبح حتى يطالبون بوجود الكنائس في المملكة ووجود الأشياء هذه، كيف يكون ردة فعلنا؟
جيد، شكرا لك يا أخي محمد. سؤال محل إذن لي أيضا أخي محمد أن أوظفه في الحلقة. هذه الفطرة صح نظيرة، يعني هم يقولون فطرتنا وقراءتنا الفطرة هذه بهذه الطريقة، لما لا يتاح المجال للكنائس هنا كما في المساجد، لما لا نأخذ المرأة والرجل على أصل الحرية وعلى كما يقولون على النقاء الذي خلق لأجله. فما الرأي، ما الفيصل، إلى من يحتكم؟
نقول بالنسبة لأحكام الشريعة، أحكام الشريعة جاءت ببيان وحي من الله سبحانه وتعالى للناس، وليست القضية قضية مبادلة. الشريعة ليست مبادلة للإنسان بالكنيسة لوجود مثل مساجد مثلا في بلدان المشركين. لهذا نجد أن الشريعة حينما بينت أن الإنسان يجب عليه مثلا أن يجب عليها أن يفعل شيء ويحرم على غيره. ولهذا تجد أجاز الله سبحانه وتعالى للمسلمين أن ينكحوا نساء أهل الكتاب، ولكن الله عز وجل حرم على المسلمين أن ينكحوا بناتهم لأهل الكتاب. القضية ليست مبادلة، وإنما أحكام الله سبحانه وتعالى يجب على الإنسان أن يأخذها بعين الإجلال والتعظيم. كذلك أيضا بالنسبة لما يتعلق بالنظرة إلى قضايا المرأة في بلدان المسلمين، نقول إن كثيرا من الذين يتحدثون خاصة ربما منتسبين إلى العلم أو منتسبين مثلا إلى الفكر أو ربما أيضا العقل أو نحو ذلك في بعض البلدان، نقول وصلوا إلى مستوى من جهة بلدانهم مثلا من علاقة مثلا المرأة بالحرية مثلا بالسفور وكذلك أيضا التبرج. ويوجد أيضا في كثير من بلدان المسلمين ربما أيضا دور للزنا وكذلك أيضا مسارح للرقص ونحو ذلك، تجاوزوا قضايا كبيرة جدا، وربما ينظرون إلى بعض القضايا في بلداننا يرون هذه قضايا تارية. نعم بالنسبة لما وصلوا إليه ينظرون إليها بهذا المعيار، ولكن نقول إن ما يتعلق بالبدايات أن هذه البدايات عتبات ربما يصل الإنسان إلى ما هو أبعد من ذلك من الانحراف والبعد عن مراد الله سبحانه وتعالى. لهذا كل ينظر إلى طبيعته وينظر إلى وضعه، وربما أيضا من جهة المنطق والعقل من جهة نظرهم إلى ذلك، وينظرون ويقيسون بحسب البيئة التي لديه. وهذا ما ينبغي أن ينظر إليه. بعض الناس مثلا يعيش مثلا في بيئة مثلا على سبيل المثال هذا الطبيعي في ذات الإنسان، بيئة مثلا فيها لديه مثلا من الحلال والبعد، إذا جاء بيئة محافظة وفيها نوع تفريط رأى أنهم متشددون. لماذا؟ لأنه يعيش في بيئة منحلة. وإذا رأى مثلا إنسان، وهذا أيضا حتى فطري في الأبدان، الإنسان مثلا إذا كان في بيئة باردة شديدة البرودة يأتي مثلا البلدان الجافة مثلا في زمن الشتاء ويرى أنه حر، والناس ترى أنه برد شديد بالنسبة لهم، وربما يضحك منهم. لماذا؟ لأنه يعيش في بلد على هذا النحو. وهذا أمر كما أنه في الأبدان كذلك أيضا في العقول. العقول ربما أيضا تكون مثلا على بيئة معينة وفهم معين، وينظرون إلى بلدان أخرى بمثل هذا المعيار. نقول المرجع في هذا ليست هي بيئة الإنسان، المرجع في هذا إلى الأمور الشرعية، المقاصد الشرعية، النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، وكذلك أيضا من جهة امتثاله. على الأمة أن تعتز بكتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء فيه من تشريع عظيم وإكرام للرجال والنساء والعلاقة في ذلك، قوامة الرجل على المرأة والحكمة من ذلك ومراد الشارع من ذلك من جهة التكليف الذي يغلب في ذلك التشريع. ينبغي أن ينظر إلى هذه المعايير وينظر إلى المقاصد الشرعية في الحقوق فيما أراده الله سبحانه وتعالى. لهذا نقول إنه إذا نظر الغربيون إلى قضايا المسلمين ما يتعلق مثلا على ما أشرنا إليه جوانب مثل الاختلاط، جوانب الخلوة، جوانب السفور ونحو ذلك، ينظرون إليها بتهكم. أو ما يتعلق حينما ينظرون عالم مسلما يتكلم على مثلا مس المرأة الأجنبية يتهكمون في هذا. لماذا؟ لأن الزنا لديهم مباح، ومثل هذه الأمور هي بعيدة من جهة الأذهان. لهذا نقول إن الأذهان قد تتباعد في الفهم كما تتباعد الأبدان، فلا بد من فهم الأصول التي لدى أولئك. لهذا ينبغي ألا نخجل من عقيدتنا وديننا، وأن نعلم أن أولئك قد ابتعدوا عن الفطرة، الغرب قد ابتعد عن الفطرة بعدا عظيما جدا، فانحل لديه وأصبح لديه مثلا بإباحة مثلا نكاح المثليين وهو اللواط والشذوذ في هذا مثلا الاستحاق وغير ذلك. هذا البعد عن دين الله سبحانه وتعالى وعن الفطرة المبدلة، وهذا الدليل على أن هذا البعد وجب علينا أن نرجعه إلى أصله وأن نخاطبهم في ذلك على الفروع التي جاءت في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل التدرج حتى يدرك مراد الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يخجل في بلدان المسلمين، يقول نخجل من الغرب أن لدينا مثل هذا الأمر، لدينا مثل هذه التشريعات. تخجل من أناس يحلون اللواط ويحلون الزنا، بل يحلون حتى نكاح البهائم، الرجال للبهائم، وأصبح لديهم هذا الأمر من الأمور حق، هذا أمر بهيمي. فكيف تخجل من رجل لديه مثل هذا الأمر ثم تخجل منه لديه قضايا المرأة، قضايا الحجاب، قضايا الاختلاط، قضايا مثل مس المرأة الأجنبية ونحو ذلك، ثم تخجل وتنزوي؟ هذا لا شك أنه من الضعف والوهن. فإذا خاطبك رجل من ذلك تقول ما تقول مثلا في نكاح مثلا المثليين، ما يسمى بالنكاح المثليين وهو اللواط الذي حرمه الله سبحانه وتعالى، أو نكاح المحارم وغير ذلك، بلغوا إلى التصويت إلى نكاح المحارم، نكاح الرجل مثلا اليخت، نكاح رجل لعمتي وخالتي، ينظرون في مثل هذا الأمر ووقع هذا الأمر ويجعلون هذا الأمر مطروحا. لماذا يخجل لمثل هؤلاء أن يبحث معهم جزئيات؟ ينبغي أن يكون في المسلمين نداءات لتصحيح الغرب. لهذا أمة الإسلام بحاجة إلى قيادة، بحاجة إلى ولاة أمر، بحاجة إلى حكام، بحاجة إلى سلاطين يواجهون الغرب بتصحيح الفطرة لديهم، بدلا من أن ننتظر نقد الغرب للمسلمين أنهم لماذا لديكم كذا ونحن نأتي في موضع الاتهام. لماذا لا تؤسس جمعيات وكون ثمة إنشاء لمراكز حوار، وكذلك أيضا ما يتعلق بحكام وسلاطين يخاطبون الغرب ويعدونهم الفطرة؟ ما هذا التبديل الذي لديكم؟ أمور المحارب يخاطب الحاكم الحاكم، بدلا من أن ننتظر حاكما يخاطب أمة الإسلام لماذا المرأة كذا ولماذا المرأة كذا لديكم، ثم نحير في ذلك جوابا ونخجل من الغرب. لا شك أن هذا وهن شديد وبعد عن دين الله سبحانه وتعالى وعن الفطرة.
يا ذا الشيخية تأخرت على أخي عبد الله من السعودية، تفضل أخي عبد الله بإجمال الوقت الحصر تماما.
السلام
ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ عبد العزيز؟
حياكم الله، أهلا وسهلا.
أحبك في الله.
أحبك الله.
الله يبارك فيك شيخنا. لو تكرم بس لك سؤال، خطابك عن الكفار النصارى واليهود، أنا أتكلم يا شيخ عن الليبراليين السعوديين هنا، لماذا يكون مثلا الإنكار باليد أحيانا وربما ضربهم يعني وسيلة إنكار؟ يعني ما يقتنع أصلا. لا يعني أنا جادلت واحد مرة وتكلمت معه وقلت أترضاه لأمك؟ قال نعم. أترضاه لأختي؟ قال نعم. أرضاه لأختي؟ فهل يكون الإنكار باليد على هؤلاء بالضرب يعني يكون وسيلة؟ السؤال الثاني شيخنا أحسن الله إليك، تبديل الدين يعني تبديل الفطرة الكاملة، يعني ودي لو الشيخ يشرح قضية الحسين بن علي رضي الله عنه لما خرج، يعني هل يسمى هذا عند أهل السنة خروج أو ماذا يسمى؟ يعني
أخي عبد الله، فطرة
الإسلام في هذا
أخي عبد الله تأويله. ذلي سؤالك الآخر يحتاج إلى تفصيل، وسبق يعني إجمال الحديث عن كثيرا في هذا البرنامج،
في حديث في حلقة ووجل ظهر
تحدثنا عن تحدث الشيخ عنه كثيرا في حلقات هذا البرنامج وحلقات أيضا البرنامج الإفتائي. يستفتونك الضرب هل يصار إليه؟
النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري قال من رأكم منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع في قلبه. لكن يقول الضرب هذا موكول إلى صاحب القدرة في حال عدم حدوث مفسدة، ويرجع في ذلك كل حالة بهذا. والأصل في ذلك أنه موكول إلى سلطات القضاء في مثل هذا الأمر، هي موكولة بتحديد بتقييم الحدود ولكل حالة مقامها ونظرها.
أنا أحسب أن الغرب عقلاء الغرب يعودون إلى الكتاب العزيز للنهل منه، بعضهم يدخل إلى الإسلام بسبب قراءته لهذا القرآن الكريم.
هم المنافقون، هم ستار حاجب عن وصول الغرب إلى 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 الحقيقة. لماذا؟ لأنهم يرون أن هؤلاء يتمردون عن دين الله سبحانه وتعالى، فيقولون أن هؤلاء قد انجذبوا إلينا ولو ثبتوا كانوا من أهل الثبات واليقين والإيمان بالله سبحانه وتعالى. رجل يخاطبك مثلا في قضية حجاب أو وغيرها، وهو رجل لا يمانع من أن ينكح أختها أو ينكح عمتها أو ينكح أمها أو غير ذلك، هذا رجل بعيد لا يمكن أن يستحى منه، لا يمكن يستحى منهم، بحاجة إلى إيقاظ إعادتهم الفطرة قبل أن نخاطبهم بالإسلام.
هذا اللي صلى الله عليه. أنا أعود أختم بهذه الحلقة بهذه القضية التي أثارها كثيرون. الفطرة مقياسها المرجع فيها كتاب الله وسنة رسوله بفهم سلف الأمة وعلماء الأجلاء. كيف للناس أن يعيدوا أنفسهم إلى الفطرة؟
أحسنت. هو مسألة الإعادة للفطرة، كيف نفهم الفطرة الصحيحة وما هو المقدار الصحيح من الفطرة؟ هي الفطرتي أو فطرتك أو فطرة البلد الفلاني أو غير ذلك؟ نقول المرجع للفطرة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقك، وهو الذي كونك، وهو الذي جاء بالشرع لتفهمه أنت. إذا آمنا بهذا الأمر أن الله عز وجل الذي نزل الوحي وتكلم به وهو الذي خلقك، تعلم أن الفطرة الصحيحة أنها هي موجودة في كلام الله سبحانه وتعالى. إذا وقع لديك شيء من انحراف ارجع إلى كلام الله عز وجل من جهة خطابك بالحياء والعفاف والإيمان بالله سبحانه وتعالى، امتثال شرع الله جل وعلا. هذا الخطاب الذي أرادك الله سبحانه وتعالى أن تمتثله هي تلك الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها. إذن فترجع إلى كلام الله لأنه هو الذي خلقك وهو الذي أنزل عليك الوحي، فالوحي جاء لحفظ الفطرة، وكذلك أيضا أمر الإنسان بحفظ دينه حتى لا يقع في ذلك التبديل.
الكبت يصار إليه دوما، هل هذا الكبت
كيف؟
يعني يقول بعض أنتم الآن تكبتون الفطرة، المرأة قد تصل إلى الرجل ورجل يصل المرأة، على الأقل
هو التحية. هو دائما أنت إذا خاطبت أحدا بأنه مظلوم ومكور ولو كان عليه العدل فإنه سيشعر بالتمرد. لهذا نقول المقياس في مسألة الظلم والقهر الذي يقع على الرجل يقع على المرأة يقع على الطفل يقع على الخادم والعامل، مرده في ذلك إلى الوحي في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الشريعة من الأحكام البينة الظاهرة من الآيات والأحاديث ما هي قطعية ظاهرة لو أن الإنسان نظر إليها لوجد فيها غنيا عن نظريات الغرب وكذلك أيضا مدارسهم العقلية.
الحديث يترى في شأنه قضايا ذات صلة أعلى وعد إن شاء الله ورد نمد الحديث فيها في قابل الحلقات. أختم بشكر جزيل ضيف هذا اللقاء وحلقات البرنامج. شكرا لك.
شكرا الله لك مشاهدينا الكرام.
أذكر بين يدي ختام هذا اللقاء بعنوان اللقاء القادم بإذن الله مغرب السبت القادم، الاختلاط بين الجنسين، وفيه الحكمة من تمايز الجنسين، خصائص كل جنس في الطبع والشرع، الاختلاط في الشرائع السابقة، وهل كانوا يختلطون أو يتمايزون في المجالس، ثم ما أنواع الاختلاط في الشرع، وما هو الاختلاط الجائز والجائر، ما علاقة الاختلاط بالحجاب والخلوة، وما الفرق بينهما، وأخيرا وليس آخرا الاختلاط في التعليم والعمل. حديثنا معكم متصل مغرب السبت القادم وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شرع يضيء لنا المدى والدين مفتاح النجاة، والنهج سنة أحمد قبس توهج من سنة